نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الربا والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسوله أن لا يبقين في رقبة بعيد قلالة من مثل أو قلالة إلا رجعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والقوة والجوالة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عقيل مرفوعا: من تعلق شيئا أوكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء معلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منهم كثير ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. التولاة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، بعد الحياة أستغفر بك، فأخبر الناس أن من عقد نكاحه أو تقلد وترى أو استنجد في علاقة أو عطر فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الربا وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من وجه الاستثناء، الرابعة أن الرقية للكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل زوال من قطع تميمة الإنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده هو أصحاب عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا باب فيما جاء في الرقى والتمائم. والرقى قال المصنف رحمه الله في هذا الباب هي التي تسمى العزائم. والرقى جمع رقية. قال ابن الأثير: الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. وقال ابن عثيمين: وسميت كذلك لما فيها من القراءة. وأما التمائم فقد قال المؤلف رحمه الله: شيء يعلق على الأولاد من العين. والتمائم جمع تميمة. قال ابن الأثير: وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وقال ابن عثيمين: سميت كذلك لأنهم يرون أن بها يتم دفع العين. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وقد عزاه إلى الصحيح، وهو متفق عليه عند الشيخين. وقوله في الحديث: قلادة من وتر أو قلادة، قيل أو للشك أو للتنويع، وقيل بل هو من عطف العام على الخاص. والقلادة ما يعلق على العنق، وفي حكمها ما يعلق على غير العنق بيده مثلا فله نفس الحكم. وأما الوتر فمعروف. وفي تفسير النهي أربعة أقوال لأهل العلم. الأول أنه لأجل ما يعتقد من دفع العين، وفيه قال الإمام مالك رحمه الله في روايته للحديث: أرى ذلك من العين. القول الثاني أنه لأجل ألا تختنق الدابة. القول الثالث أنه نهي عن تعليق الأجراس. القول الرابع أن الوتر هنا إنما هو بالإسكان الوتر، وهو الثقل، والمعنى لا تركبوا الدواب تطلبون بها الثقل. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: رواه أحمد وأبو داود، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، وفي بعض رواياته قصة، وهذا سياق أحمد. عن زينب امرأة عبد الله قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وقد ورد الحديث من وجوه أخرى صحيحة موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه، كما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وهو الصواب في هذا الحديث. فأما الرقى والتمائم فقد تقدم تفسيرها، وأما التولة فقد قال المؤلف رحمه الله: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا التفسير قد ورد صريحا من قول ابن مسعود رضي الله عنه في بعض روايات الحديث. وعلى هذا فالتولة المذكورة ضرب من السحر، لأن السحر كما سيأتي معنا في بابه منه الصرف والعطف، والصرف هو صرف الرجل عن امرأته، والعطف بخلاف ذلك. فالتولة بالمعنى المذكور نوع من الصرف والعطف. ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. قال: رواه أحمد والترمذي، وقد أخرجه أيضا الحاكم، وإسناده ضعيف كما قال غير واحد، وله شاهد من مراسيل الحسن أخرجه البيهقي، فهو به حسن لغيره كما قال العلامة الألباني رحمه الله. وأما ما ذكره المؤلف من حكم الرقى والتمائم فيأتي بيانه مفصلا في آخر الباب إن شاء الله. ثم ذكر حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، الحديث عزاه إلى أحمد، وقد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي، وصححه غير واحد من العلماء. قوله عقد لحيته فيه وجهان. الوجه الأول أن ذلك من هدي الأعاجم كانوا يفعلونه في الحرب. القول الثاني أنه من فعل المؤنثين لكي يتجعد الشعر. وقد وقع في بعض رواياته: من عقد لحيته في الصلاة. وبه لهذا التخصيص قال بعضهم وفيه نظر. قوله بريء منه أي براءة مقيدة لأجل عمله، كما هي القاعدة في أصحاب المعاصي، البراءة من أصحاب المعاصي براءة مقيدة لأجل معاصيهم ومخالفتهم، وأما البراءة المطلقة فلا تكون إلا من كافر. ثم ذكر رحمه الله أثر سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال: رواه وكيع، والمصنف وكيع مفقود، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من غير طريق وكيع بإسناد ضعيف. وما وجه الأثر؟ كيف يكون قطع التميمة كعدل رقبة؟ وجه ذلك أنه تخليص من الشرك، فكأن العبودية الحقيقة، فكأن العبودية التي تؤدي إلى الذل هي العبودية لغير الله تعالى، فمن تخلص منها فكأنما معتق. فهذا معنى جميل، من تخلص من العبودية لغير الله تعالى، من تخلص من التعلق بغير الله عز وجل، فهذا هو العتق الحقيقي. ليس العتق أن يخرج من عبودية الله، فإن العبودية لله هي العبودية الحقة، وأما العبودية لغير الله تعالى فإنها عبودية تذل صاحبها وتخرجه عن وظيفته التي خلق لأجلها. ثم ذكر رحمه الله أثر إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. عزاه إلى وكيع أيضا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة للفظ: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. النشر جمع نشرة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وإسناده من هذا الوجه صحيح. وأما اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من وجه آخر عن إبراهيم، وإسناده صحيح أيضا. ينبغي أن يضم إلى الباب الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في الباب السابق: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي الرواية الأخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. فإنه نص كذلك في حكم تعليق التمام. هذا آخر الكلام على النصوص التي أوردها المؤلف في الباب، وهذا تفصيل المسألة والله المستعان. وذلك في مبحثين: مبحث في حكم الرقى، ومبحث في حكم التعليق من التمائم والخيوط ونحوها. المبحث الأول: حكم الرقى. قال المؤلف رحمه الله في صلب الباب: الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك. الرقى هي التي تسمى العزائم أي عند الناس، هذا فيه إيماء من المؤلف رحمه الله لللفظ الدارج المستعمل حتى يتبين القارئ ما يريده بالرقى. فهناك كلمة قد تشيع عند الناس تطلق على شيء معين، فالمؤلف يريد أن يبين أنه يقصد هذا الشيء بعينه، فهذا كان يسمى العزائم، ولا يزال كذلك إلى الآن في بعض الألسنة وعند بعض الناس في بعض الأماكن، لا تزال هذه اللفظة تطلق على الرقى. عندما يقولون فلان عزم عليه يعني رقاه، أتى معه بهذه الرقية. وقوله خص منه الدليل ما خلا من الشرك يريد بذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. قال: فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. الحديث سبق في ذلك في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. والواقع أن الأحاديث لا تختص بالعين والحمى، فالأحاديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأقر الرقية أنواع، وآحادها كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختص ذلك بالعين والحمى. إذن فالحكم الإجمالي للرقية أنها مشروعة ما لم يكن فيها شرك، هذا هو حكم الرقى إجمالا. الرقى الشركية ممنوعة، والرقى الشرعية مشروعة. إذن يمكنك أن تجعل الرقى على قسمين، تقول الرقى على قسمين، رقى مشروعة ورقى ممنوعة. فالرقى المشروعة هي التي ليس فيها شرك، والرقى الممنوعة هي التي فيها الشرك. فالضابط إذن ما خلا من الشرك، كل ما خلا من الشرك فإنه رقية جائزة. وقد ذكر العلماء للرقية الشرعية شروطا، وهي تحديدا ثلاثة. الشرط الأول أن تكون باللسان العربي. الشرط الثاني أن تكون بكلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث ألا يعتقد فيها النفع الذاتي، بمعنى أنها تنفع بذاتها من دون الله تعالى. فهذه ثلاثة شروط مشهورة في كلام أهل العلم للرقية الشرعية. وهنا تنبيه مهم جدا على ما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، أن الشرطين الأولين فيهما خلاف. الشرطان الأولان ما هما؟ أن تكون باللسان العربي، وأن تكون بكلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما توجيه هذا؟ هل معنى هذا أن المسألة فيها خلاف بإطلاق؟ هذا لابد أن يوضح. أما الشرط الأول فإنما الخلاف في الكلام المفهوم. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون باللسان العربي. هذا فيه خلاف. ما الذي فيه خلاف؟ إذا كانت بغير اللسان العربي بكلام مفهوم، وأما إذا كان الكلام غير مفهوم فإنه لا خلاف في المنع، حتى لا يأتي جاهل بكلام الحافظ هذا فيضعه في غير موضعه. واضح؟ فالكلام غير المفهوم لا خلاف في منعه وعدم جوازه، وإنما الخلاف عند من خالف في هذا في الرقية إذا كانت بغير لسان العرب، كمثل أن تكون ترجمة مثلا للرقية الشرعية لمن لا يحسن اللسان، هل يجوز له أن يرقي بلغة أعجمية إذا كانت ترجمة للغة العربية أو للنص الشرعي؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، مع أن غير واحد من فقهاء المذاهب قد صرحوا بالمنع، صرح بالمنع من ذلك غير واحد من فقهاء المذاهب. وأما الشرط الثاني فما هو؟ أن تكون بكلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا فيه خلاف من أي حيثية؟ من حيثية الأسباب التي ثبت تأثيرها. من حيثية الأسباب التي ثبت تأثيرها، فإن كنا نتكلم على هذا فهذا فيه الخلاف. يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال: هل الرقية توقيفية أم لا؟ وهذا يأتي إن شاء الله تعالى في باب النشرة، يأتي بحثه في باب النشرة ليس الآن. تمام؟ وأما الأسباب التي لم يثبت تأثيرها فإنه لا خلاف في المنع منها. الأسباب التي لم يثبت تأثيرها كمثل التمائم والخيوط وما أشبه ذلك، هذا كله لا خلاف في المنع منه. وكذلك الأسباب المحرمة التي نهي عنها نهيا مباشرا، فإن الأمر فيها أيضا يكون واضحا. إذن لابد أن يفهم كلام الحافظ هذا فهما صحيحا، الخلاف في أي موضع وفي أي حيثية لابد أن يفهم هذا جيدا. هنا مسألة مهمة تحت هذا المبحث، وهي حكم التداوي. حكم التداوي، اعلم أن التداوي قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا في أحاديث كثيرة، معناها في المتن المشهور: تداووا فإن الله تعالى ما أنزل له داء ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، فضلا عن الأمر بالتداوي بأصناف معينة كالعسل والحجامة. ولم يرد كراهة شيء من التداوي إلا الاكتواء، إلا الاكتواء. والأحاديث قد وردت فيه بأمور متنوعة، نكتفي في مقامنا هذا بأشهرها. ففي مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبا فقطع يرقه وكواه. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكذب. وفي لفظ: وما أحب أن أكتبه. وسبق في حديث 70,000 أنهم لا يكتبوا. طيب، هل هناك تعارض؟ الأحاديث كما ترى فيها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكي، وفيها أنه لم يراقب في ذلك أو قال لا أحب أن أكتوي أو أنهى أمتي عن الكي، وفيها أن عدم الاكتواء فضيلة وأنه من فضيلة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتؤون، فهل هناك تعارض؟ قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من ترك، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء والله أعلم. كيف تلخص هذا الكلام؟ هذا الكلام يمكن أن يلخص في عبارة واحدة. كيف يقال؟ نعم صحيح. ماذا يقال أيضا؟ ما هكذا قال أخوك. صحيح. إيش أيضا؟ نعم نعم هكذا قال أخوك. طيب، تقول الكي مكروه، الكي خلاف الأولى، الكي جائز وتركه أفضل. قل كما تشاء، لهذا تجتمع الأحاديث. فالكي في نفسه ليس بحرام، والنهي عنه ليس تحريما له، بل هو في نفسه جائز، لكن تركه أولى من ماذا؟ من فعله. ومن تركه على سبيل الاختيار لهذا الأمر، على سبيل الاختيار للترك وعلى سبيل التفضيل للترك، فهذه صفة 70,000 الذين لا يدخلون، الذين يدخلون الجنة بغير حساب. طيب، هنا النقطة الدقيقة المشكلة. إذا تكلمنا عن حكم التداوي ورجعنا إلى حديث 70,000، فوجدنا في صفة 70,000 أنهم لا يسترقون. صحيح؟ لا يسترقون يعني ماذا؟ يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. طيب، هل يفهم من هذا أن ترك التداوي أفضل وأن ترك الأسباب أفضل؟ هذه نقطة مشكلة، وقد أورد الإشكال صراحة العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وكلامه يرجع إليه في شرحه لمن أراد. حاصل الكلام أن اللفظة مشكلة من هذا المعنى، يعني كلمة أنهم لا يسترقون وأن هذا من فضيلتهم، فمعنى هذا أنهم لا يتعاطون ما فيه تداوي، لأن الاسترقاء فيه نوع من التداوي، فهذا يفهم منه أن ترك التداوي أفضل، وأن من قوي على ذلك فهذا هو الأولى في حقه. وربما وسع بعض الناس القضية حتى صار يترك الأسباب بالكلية ويقول هذا هو الأفضل، مع أن المعلومة من الدين بالضرورة خلاف هذا، وأن ترك الأسباب بالكلية بدعة في الدين. فكيف يدفع هذا الإشكال؟ الشيخ رحمه الله في تمام الكلام قال: ولو قال قائل بالاختصار على ما في هذا الحديث، وهو أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب بالنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية كالعسل والحبة السوداء لكان له وجه. يعني الشيخ رحمه الله على حسب ما تبين له قال إن حل الإشكال فيما يحتمل أننا نقول نقتصر على ما جاء في هذا الحديث. معنى الكلام بعبارة أخرى علمية أنه خاص لا يعمم، خاص لا يعمم، فلا يجوز لك أن تعمم المعنى بهذه الطريقة وأن تسحبه على سائر الأدوية وسائر أنواع التداوي فضلا عن الأسباب نفسها. تمام؟ فهذا توجيه الشيخ رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حمل الحديث على ترك سؤال الناس، على ترك سؤال الناس، لأن الاسترقاء فيه ماذا؟ فيه سؤال. الاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، يعني فيه سؤال وطلب. وسؤال الناس لا شك أنه خلاف ماذا؟ خلاف الأولى. بل شيخ الإسلام قال ما هو أكبر من ذلك، قال إن سؤال الخلق في الأصل حرام وإنما أبيح للضرورة. يعني كلمة شديدة جدا. الأصل في سؤال الخلق أنه محرم وإنما أبيح لماذا؟ للضرورة. فإذا حمل الحديث على هذا الوجه يعني لا يسترقون، يعني لا يسألون الناس، فكان هذا تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صغيرة أو محدودة على ما هو أعم منها. وهذا تصديقه في أحاديث أخرى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم لا يسألون الناس شيئا. تمام؟ فالمعنى في نفسه صحيح. فلو حمل الحديث على هذا فهذا أيضا فيه جواب عن الإشكال، أن المقصود بالاسترقاء ماذا؟ ترك سؤال الناس، المقصود بالفضيلة يعني ترك سؤال الناس. تمام؟ وعلى هذا لا يأتي الإشكال ابتداء، لأن التداوي قد يكون بغير سؤال. الإنسان يتداوى ويستعمل الأسباب ولا يلزم في ذلك أن يكون سائلا للناس. واضح؟ فهذا أيضا توجيه آخر يندفع به الإشكال إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يقال أيضا إنه ما دمنا قد اتفقنا على أن ترك الاسترقاء ليس تركا لعموم الأسباب فإنه أيضا ليس تركا لعموم التداوي. يعني نحن جميعا متفقون، أخرج الصوفية والمخرفة، نحن جميعا متفقون على ماذا؟ على أن ترك الاسترقاء ليس تركا للأسباب ولا يدل على ذلك. فبالتالي لا مانع أن يقال على نفس الشكل وعلى نفس النظم ترك الاسترقاء ليس تركا للتداوي ولا يفهم منه ذلك. تمام؟ ومن تأمل في الاسترقاء خصوصا رأى فيه من المعنى ما ليس في غيره من الأسباب. لماذا؟ لأن الرقية وإن كانت سببا للشفاء بإذن الله تعالى، لكن يستعمل فيها أمور ماذا؟ أمور شرعية، ويعتقد في الراقي أمور لا تعتقد في غيره من الأطباء. لهذا يحدث فيه من التعلق والخلو ما لا يحدث في غيره أصلا. صحيح؟ وجرب هذا بنفسك، هذا هو الموجود في فطر الناس وقلوبهم وواقعهم. إذا ذهبت إلى طبيب تتداوى عنده من أي مرض فإن الأمر بالنسبة لك يكون ماذا؟ يكون عاديا، يعني لا يكون هناك من التعلق والتشوف والحرص ما لو كان الأمر فيه مثلا تداوي من سحر أو حسد أو مس أو ما أشبه ذلك. فإذا عرف أن فلانا الراقي ما شاء الله يعالج الأمراض ويطرد الجن ويفعل كذا ويفعل كذا، فإن النفس تتعلق به تعلقا عظيما، ثم بعد ذلك يقولون فيه بركة. صحيح؟ فصرنا إلى مسألة التبرك وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذه المحاذير كلها ليست في غير الاسترقاء من الأسباب الأخرى والأمور الأخرى. فهذا والله تعالى أعلم قد يكون وجها للفرق بين الاسترقاء وبين غيره من الأشياء. إذن على كل حال اندفع الإشكال بحمد الله تعالى. قضية عدم الاسترقاء ليس معناها إطلاقا ترك التداوي فضلا عن ترك الأسباب. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني، وهو حكم التمائم والخيوط ونحوها. ويمكنك أن تعبر عن هذا بكلمة عامة تقول التعليق، والتعليق هي ما يعلق، ما يعلق. سميناها تميمة، سميناها خيطا، سميناها وترا، سميناها حجابا، سميناها خرزة زرقاء، قل ما تشاء. عرفنا من أحاديث الباب أن حكم التمائم والخيوط ونحوها ماذا؟ شرك، صحيح؟ طيب لماذا كانت هذه الأشياء شركا؟ لما فيها من التعلق بغير الله تعالى، وقد يكون في بعضها أسماء الشياطين وما لا يعرف معناه، فكل هذا يوجب أن تكون هذه الأشياء شركا. ولكن على أي معنى يحمل هذا الشرك؟ هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ فهذا فيه تفصيل معروف الذي بينه أهل العلم. الحالة الأولى إن اعتقد فيها التأثير الذاتي من دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر في أي قسم من أقسام التوحيد؟ في الربوبية. لماذا؟ لأن الله تعالى هو المنفرد بالنفع والضر، وهذا الشخص قد اعتقد في هذه الأشياء أنها تنفع، تزيل الضرر، تدفع الضرر من دون الله عز وجل، فلو اعتقد فيها هذا الأمر الذاتي من دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية. الحالة الثانية إن اعتقد أنها مجرد سبب، إن اعتقد أنها مجرد سبب فهذا شرك أصغر. هنا حالة ثالثة ذكرها بعض أهل العلم، إن لبسها بدون اعتقاد، إن لبسها بدون اعتقاد. قالوا فالأمر في هذه الحالة يعتبر معصية لأنه تشبه بمن يرتديها لاعتقاد، تشبه بمن يرتديها لاعتقاد. طيب عندما نقول تعليق التمائم ونحوها لغير اعتقاد يعتبر شركا أصغر، ما الدليل على ذلك؟ طبعا غير الحديث، يعني الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا واضح ليس عندنا مشكلة فيه. لكن ما وجه هذا الاستدلال؟ قلنا إن الشرك الأصغر له تعريفان. التعريف الأول ما أطلق الشرع عليه أنه شرك ولا يخرج عن الملة. التعريف الثاني وسائل وذرائع الشرك الأكبر. كلا الأمرين متحقق في ماذا؟ في التمائم والرقى وما أشبه ذلك. فالنص قد جاء معنا، والقاعدة المذكورة التي هي كونها وسيلة أو ذريعة هذا أيضا أمر متحقق. لكن هنا نقطة دقيقة ومبحث دقيق في قاعدة ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله. من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. من أثبت سببا يعني من ادعى في شيء من الأشياء أنه سبب لأمر ما، سبب للشفاء، سبب لدفع العين، سبب لجلب منفعة أو دفع مضرة بأي صورة من الصور، والواقع أن هذا الشيء الذي ادعيت فيه السببية لم يجعله الله سببا لا شرعا، يعني ليس عندنا نص شرعي على أن هذا الشيء سبب في ذلك الشيء، ولا قدرا. يعني ماذا؟ يعني من جهة العادة والتجربة، من جهة العادة والتجربة، يعني لم يثبت في عادة الناس ولا تجربتهم أنه مفيد ونافع في هذا الشيء الذي ترجوه. تمام. حتى نخرج ماذا؟ حتى نخرج الأدوية المباحة، الأعشاب مثلا، فضلا عن الأمور الكيماوية المستحدثة في هذا العصر، فإن هذه أشياء لا نستطيع أن نقول فيها إنها شرك ولا بدعة ولا معصية. لماذا؟ لأن تأثيرها قد ثبت بماذا؟ بالعادة والتجربة، وخصوصا عند أهل هذا التخصص. وهنا توضيح مهم كما بيّنه رحمه الله بشأن الجانب القدري أو التجربة، قال لا بد أن يكون التأثير ظاهرا مباشرا ليخرج قول القائل أنا جربت هذا فانتفعت. هذا أيضا من فقهه رحمه الله، لأنه ربما يأتيك الشخص يقول ماذا؟ يقول أنا جربت هذا فانتفعت به، وخصوصا في الخرافات التي تسود بين الناس وخصوصا عند النساء، حدث عن هذا ولا حرج، يقولون الطريقة الفلانية تفيد في كذا، أمور طبعا ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا مجرد شعور نفسي، والشيطان له دور كبير في هذا، الشيطان له التأثير في مثل هذا حتى يوهم الإنسان أن هذا الشيء الذي اتخذه سببا هو الذي أحدث التأثير. والتصديق في قصة ابن مسعود التي سبقت معنا منذ قليل، إن الشيطان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها، تمام؟ فهذا أمر دقيق ومهم، الاعتبار في التجربة ليس بمجرد ما يشعر به الإنسان، ليس بمجرد قول فلان أو فلان، وإنما بالتأثير الظاهر المباشر. نعود إلى القاعدة، من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك. طيب هنا السؤال، ما مدى صحة هذه القاعدة؟ ما مدى صحة هذه القاعدة؟ التوجيه الذي ذكره الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة أن من اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. هذا هو التوجيه الذي ذكره رحمه الله. وإذا بحثت الأمر من الناحية العلمية فإنك تجد فيها أخذا وردا. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله عبر عن هذا بأسلوب طيب، قال هذه القاعدة صحيحة في الجملة لكن قد يشكل دخول بعض الأمثلة فيها، قد يشكل دخول بعض الأمثلة فيها. طبعا هذا يعرف بالبحث المستفيض الذي ليس من شأننا في مثل هذا المقام، فمن تخصص وبحث ونظر في مثل هذه الأشياء فإنه يعرف هذه الأمور. فالحاصل أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله إذا نظرت إليها في أصلها فإنها يمكن أن تكون صحيحة في الجملة، لكن إذا طردتها في جميع الأمثلة والفروع التي تتعلق بها فإن الأمر ستجد أن فيه إشكالا في بعض الأمثلة. والواقع أن هذه القاعدة قد وقفت عليها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن لم يصرح بلفظ الشرك. قال رحمه الله من أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. من أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا. وفرق كبير بين كلمة كان مبطلا وكلمة فقد أشرك. كلمة كان مبطلا هذا واضح ولا إشكال فيه بالكلية، وإنما الإشكال يأتي في قضية الشرك، لأن الأمر كما قلت لكم وكما قال الشيخ صالح حفظه الله إن بعض الأمثلة إذا نظرت فيها يصدق عليها أنها ليست سببا لا شرعا ولا قدرا، ولا تستطيع أن تطلق عليها ماذا؟ لفظ الشرك. واضح؟ فهنا يأتي الإشكال فقط في هذا الباب. وعلى كل حال فإن موضوع الرقى والتمائم وما أشبه ذلك لا إشكال عندنا في إطلاق لفظ الشرك عليها، لأنه قد تحقق فيها التعريفان، فجاء النص الشرعي بإطلاق الشرك على هذه الأشياء عموما سواء علقت عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد، لأنها حتى وإن لم يكن فيها اعتقاد ففيها تعلق بغير الله تعالى، والوسيلة والذريعة فيها إلى الشرك الأكبر ليست في غيرها. وهذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا خص الشرع هذه الأشياء من بين كثير من الأسباب التي تتخذ مع أنها ليست أسبابا لا شرعا ولا قدرا؟ لماذا خص الشرع هذه الأسباب؟ لأن الاعتقاد الفاسد فيها أسرع من غيرها، وهذا واضح ومعروف بالتجربة. هذه الأشياء التي تعلق، وفعلا كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، فعلا هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء التي تعلق أو تتخذ يعتقد فيها من الحرز والصيانة والحماية، وبالتالي يسرع إليها الاعتقاد الفاسد حتى يؤول الأمر بعد ذلك إلى الشرك الأكبر كما هو واقع ومشاهد. فصدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا كله شرح وتوضيح للتوجيه الشرعي لهذه الأشياء. وأما بقية الأسباب التي لم يثبت أثرها فإن الأمر فيها يكون أبعد من ذلك، لهذا لم يأتي في الشرع إطلاق لفظ الشرك على كل سبب مثلا على هذه الطائفة على هذه الشاكلة، وإنما جاء في أمور معينة. تحت هذا المبحث مسألة حكم التمائم من القرآن، حكم التمائم من القرآن. قال المؤلف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعطاء. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الحسن البصري ومنصور، والآثار عن الجميع مخرجة بألفاظها في تخريج العبد الفقير. وبالنسبة لقول إبراهيم النخعي الذي أورده المؤلف رحمه الله فقد علق عليه في المسائل قائلا: التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. إبراهيم عندما قال كانوا يكرهون التمائم كلها، فأنت إذا نظرت إلى التعميم ربما توهمت أن هذه حكاية للإجماع، فأراد الشيخ رحمه الله أن يبين خلاف هذا، قال: لا يتعارض هذا مع الاختلاف، لأنه لم يحكي إجماع التابعين أو إجماع السلف، وإنما حكى إجماع طائفة معينة وهم أصحاب ابن مسعود. الحمد لله. أما بعد، فقبل استكمال الكلام بعث أحد الإخوة سؤالا جيدا بالنسبة لقضية ترك التداوي، وأن هذا قد يكون أفضل بالاستدلال بحديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. فهل يفهم من هذا أن ترك التداوي أفضل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء من ناحية حكم التداوي، هل هو واجب أو مستحب؟ وشيخ الإسلام مثلا يقول إن التداوي مستحب، وإنه قول الجماهير من أهل العلم استدلالا بهذا الحديث وغيره على حسب ما يقول رحمه الله. فمن هذا الاعتبار إذا نظرت إلى التداوي على أنه مستحب، فترك المستحب قد يكون لمصلحة أرجح في حق بعض الأشخاص، ويكون الأمر في حقه هو المناسب. لا نستطيع أن نقول إن ترك المستحب هو القاعدة الأصلية التي يتعامل بها المسلم. واضح؟ عندنا فرق بين أمرين. الأمر الأول هو الأصل الذي يتعامل به المسلم، الأصل الذي نحكمه عند جميع المسلمين. والأمر الثاني هو الاستثناء الذي يكون في حق بعض الأفراد. فالكلام الذي سبق معنا في الدرس هو في القاعدة في التأصيل، عندما نقول ترك التداوي أفضل أي في حق الجميع، وأن هذا هو الأصل، فهذا لا نستطيع أن نقوله. والمسألة في هذا الجانب فيها نظر كبير جدا، وخصوصا مع اختلاف العلماء في حكمه كما قلت لكم، فعند بعض العلماء هو واجب، وترك الواجب لا يكون أفضل بطبيعة الحال. فالحاصل أنه غاية ما يستفاد من الحديث بالنسبة لترك التداوي أنه قد يكون أفضل في حق بعض الأشخاص. من قوي على ذلك؟ إذا كان هذا المرض الذي أصابه ليس فيه خطورة مثلا على صحته، ليس فيه إلقاء للنفس إلى التهلكة، لا يؤدي الأمر بالنسبة إليه إلى محظور، والدليل نفس الحديث، قالت: فادعوا الله ألا أتكشف. يعني إذا كان المرض يؤدي إلى محظور شرعي فإن التداوي في هذه الحالة مطلوب وربما يصير واجبا، فالأمر لا بد أن يسير في هذا التفصيل. وأما أن نطلق القول كتقييد بأن ترك التداوي أفضل في حق الجميع وأن هذا هو الأصل، فهذا فيه نظر كبير. نعود إلى مسألتنا حكم التمائم من القرآن. عرفنا أن فيها خلافا بين السلف أنفسهم، وهكذا اختلف العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم فالقول بالجواز هو قول الجمهور، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد. وأما القول الثاني فهو الرواية الثانية عن أحمد، وهي التي عليها عامة أصحابه، وهي التي وقع عليها الفتوى عند علماء الدعوة رحمهم الله. حجة القول الأول عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا: ولا فرق بين قراءته وتعليقه، لأن كلاهما استشفاء. صحيح، الاستشفاء يكون بقراءة القرآن، لا شك عندنا في هذا. البحث الآن في ماذا؟ في تعليق القرآن. قالوا: لا فرق بين قراءته وتعليقه، فكلاهما استشفاء. وحجة القول الثاني وجوه. الوجه الأول عموم النهي عن التعليق، عموم النهي عن التعليق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن التعليق، يشمل تعليق أي شيء دخل فيه القرآن وغيره. الوجه الثاني سد الذريعة لما سوى القرآن، سد الذريعة لما سوى القرآن، بمعنى أننا نمنع تعليق القرآن حتى لا يكون هذا الأمر ذريعة إلى تعليق غير القرآن بعد ذلك. الوجه الثالث امتهان القرآن، امتهان القرآن، بمعنى أن الذي يعلق القرآن قد يدخل به الخلاء، قد يكون محدثا أو جنبا، وقد تكون المرأة حائضة، فكل هذا يؤدي إلى امتهان، قد ينام به مثلا وبالتالي يعلوه يجعله أسفل منه وهو نائم، فكل هذا امتهان للقرآن. وهذا الوجه الثالث خاصة هو الذي ذكر صراحة في مأخذ المانعين من السلف. ففي أثر النخعي السابق كانوا يكرهون التمائم كلها، وقع في بعض طرقه أنه كان يكره المعاذة للصبيان ويقول إنهم يدخلون بها الخلاء، ومن وجه آخر إنما كره ذلك من أجل الجنب والحائض. فهذا تعليل من إبراهيم رحمه الله للمنع. بماذا تشعر من هذا التعليل؟ أن الأمر في أساسه ماذا؟ لا خلاف فيه، لا خلاف في التعليق من حيث هو، إنما الخلاف في ماذا؟ في أمر خارج، إنما كره ذلك من أجل الجنب والحائض وأنهم يدخلون به الخلاء. إذن التعليق في نفسه ليس بممنوع، إنما الممنوع ما يحدث من أمور خارجة. العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول كلاما مهما لا ينبغي أن يهمل في المسألة، مع أن الفتوى كما قلت لكم عند علماء الدعوة رحمهم الله على المنع من هذا التعليق، وأنه يدخل في حد التحريم على الأقل. فالعلامة ابن عثيمين قال: الأقرب أن يقال إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. معنى كلامه رحمه الله أن مسألة التعليق من حيث هي نقول والله لا تفعل، من باب الاختيار، من باب الخروج من الخلاف، من باب تجنب المحاذير التي سبقت، لكن القطع بحرمتها عند الشيخ رحمه الله هذا أمر فيه توقف. وأما قضية المحاذير الخارجية أنه إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور، يعني إذا نظرت إلى التعليق من جهة أنه يؤدي مثلا إلى مس القرآن على حدث، وأن مس القرآن للمحدث لا يجوز، فمن هذه الحيثية نقول ماذا؟ هو لا يجوز. لكن من حيثية التعليق نفسها الشيخ رحمه الله قال أتوقف. لماذا توقف الشيخ؟ تعالوا نناقش الوجوه التي أوردها المانعون. الوجه الأول ماذا هو؟ الاحتجاج بعموم النهي. فنقول الاحتجاج بعموم الحديث، الحديث فيه الرقى، وقد أخرجنا منها الرقى الشرعية، أليس كذلك؟ فكذلك نخرج تعليق القرآن، لأن القرآن سبب شرعي أو غير شرعي، فبطل احتجاجهم بالعموم. لماذا؟ وأعيد مرة أخرى، الرقى عموم ولا ليس بعموم؟ عموم، أخرجنا منها الرقى الشرعية لأنها مشروعة. طيب، كذلك التعاليق، إذا تكلمت على عموم التعليق فإنه لا مانع لمخالفك أن يقول لك أنا أخرج منه تعليق القرآن لأن القرآن ماذا؟ مشروع وليس بممنوع، وأنا في النهاية علقت أمرا مشروعا بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. ويدلك على هذا أن المراد بالتعليق هل هو نفس التعليق أو الشيء الذي يعلق؟ أجيبوا يا جماعة، الشيء الذي يعلق. المراد بالتعليق ليس مجرد التعليق نفسه، وإنما هو الشيء الذي يعلق. الشيء الذي يعلق ما هو؟ خيط حتى يدفع الضر، تميمة، حجاب، خرز زرقاء إلى آخره. طيب، المراد من التميمة في القرآن هل هو التميمة نفسها ولا القرآن؟ القرآن. المراد بالتميمة من القرآن هو ماذا يا جماعة؟ هو القرآن لا التعليق نفسه، لأن التعليق نفسه لا قيمة له بدون ماذا؟ بدون القرآن. طيب، لو أن المانع قال لك، تدرب على هذه المناقشة ستحتاج إليها في طلبك للعلم. لو أن المانع قال لك طيب من تعلق شيئا وكل إليه، فشيئا نكر في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، كيف ترد عليه؟ يمكن للمخالف أن يرد فيقول المراد الأشياء المخلوقة. من تعلق شيئا وكل إليه يعني ماذا؟ يعني الأشياء المخلوقة المتبادرة إلى الذهن، وأما كلام الله تعالى فليس بمخلوق، كمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، يعني الأشياء ماذا؟ الأشياء المخلوقة. وأنت عندما تسمع هذا التعبير من تعلق شيئا وكل إليه، أنت تنصرف إلى التعلق بالله ولا بغير الله؟ بغير الله، وغير الله هو ما ليس صفة من صفات الله عز وجل. فمن تعلق بكلام الله فقد تعلق برحمة الله، تعلق بعفو الله، تعلق بالشفاء الذي يجيء من عند الله، فلم يتعلق في الحقيقة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذه مناقشة وجيهة على الحجة الأولى. الحجة الثانية ما هي؟ سد الذريعة للممنوع، يعني أننا لا نعلق القرآن حتى لا يؤدي الأمر بعد ذلك إلى تعليق غير القرآن. فنقول هذا المأخذ لو التزمناه فسيلزمنا منع الرقية المشروعة حتى لا تؤدي إلى الرقية الممنوعة. صحيح؟ واضح هذا ولا لا؟ يعني نقول طيب على نفس النسق، على نفس الفهم، نحن نمنع أو ينبغي أن نمنع الرقية المشروعة لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى الممنوع. فهذا ليس بمأخذ سديد، وإنما نفعل المشروع وقضية الممنوع تعالج بشيء آخر. أما أننا نمتنع عن المشروع خوفا من الوقوع في الممنوع فهذا سيؤدي إلى حرج كبير. سر المسألة بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين تعليق القرآن وقراءته أم لا؟ هذا هو سر المسألة. لماذا؟ لأن هذا الذي قلناه محصله أن من استعمل القرآن كسبب شرعي فإنه لا يمنع، هي رقية شرعية، هي استشفاء بكتاب الله تعالى، هذا أمر لا إشكال في جوازه. إنما سر المسألة في الطريقة، الأسلوب. فاستعمال القرآن كوسيلة للشفاء إن كان بالقراءة فهذا أمر لا إشكال في جوازه. فسر المسألة إذن هل تعليق القرآن كقراءته أم لا؟ هذا هو سر المسألة. ومن هنا تفهم كلام إبراهيم النخعي رحمه الله أن التعليق ليس كالقراءة من هذا الوجه. من أي وجه؟ أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى امتهان القرآن. فانتهينا في النهاية إلى منع التعاليق لأمر خارج، إلى منع التمائم من القرآن لأمر خارج. هذا هو الذي يظهر لي والله تعالى أن التمائم من القرآن تمنع لأمر خارج، ليس لأمر يعود إلى التعليق نفسه، وإنما هو لما يؤدي إليه من امتهان القرآن وما أشبه ذلك. واضح؟ ويمكن أن يقال أيضا من ناحية الوسيلة، وإن كان هذا يعني سيؤدي بنا إلى مسألة لن نذكرها الآن، وهي مسألة الرقية، هل هي توقيفية أم لا؟ فالبحث في ذلك يكون في ذلك الحين إن شاء الله، لا داعي للخوض فيه الآن. إذن خلاصة القول في هذه المسألة أن تعلم أن التمائم من القرآن فيها خلاف سائغ بين السلف والخلف من العلماء، وأن مأخذ المجيزين كذا، وأن مأخذ المانعين كذا، وأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توقف لأسباب وجيهة جدا، وهذا من دلائل علمه وفقه رحمه الله. فغاية المسألة والله تعالى أعلم أن يقال بمنع التمائم من القرآن لأجل هذا الشيء الذي ذكرته، وأما أن يقال إن تعليق القرآن كتعليق غيره فهذا أمر لا يخلو من نظر. إن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة حتى ننتهي من هذا الباب إن شاء الله تعالى. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا تنبيه بارك الله فيكم يتفرع على مسألة التمائم من القرآن على القول بالمنع. على القول بالمنع، هل يصح إطلاق لفظ الشرك على التمائم من القرآن؟ هل يصح أن يقال في التمائم من القرآن إنها شرك؟ طبعا لو أننا جعلنا مناط المنع هو أمر خارج، لو جعلنا مناط المنع أمرا خارجيا فإن هذه المسألة لا ترد علينا بالمرة. واضح؟ وإنما ترد علينا لو جعلنا مناط المنع في التعليق نفسه، أن تعليق التميمة من القرآن هو أمر ممنوع في ذاته، فهل يصح بناء على ذلك أن نقول إن التميمة من القرآن شرك؟ اختلف العلماء في ذلك، فصرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في طائفة من العلماء أنها تدخل في الشرك وأنها تعتبر من الشرك الأصغر، وأبى ذلك الشيخ صالح حفظه الله فقال إن تعليق القرآن يخرج من الشرك جملة، ولا يصح أن نقول فيه هذا، لأنه تعليق كلام الله، وكلام الله تعالى ليس لمخلوق، وإنما الشرك يكون مع ماذا؟ يكون مع الأشياء المخلوقة التي هي غير الله سبحانه. وحجة الفريق الأول أن هذه التمائم عندهم داخلة في العموم، والعموم فيه إطلاق لفظ الشرك، الرقى والتمائم والتوالى شرك، فالعموم فيه إطلاق لفظ الشرك، ولما دخلت التميمة من القرآن عندهم في العموم فإنه يصح عندهم أن يطلق عليها لفظ الشرك. وهذا مثال للأمور التي تشكل على القاعدة التي أوردها العلامة المثالية، يعني هذا مثال حضر معنا في أثناء الدراسة فهو مفيد لطالب العلم، أن على القاعدة التي أوردها الشيخ رحمه الله من أثبت شيئا سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، لو جعلنا التميمة من القرآن على هذا النحو أنها لم يجعلها الله تعالى سببا لا شرعا ولا قدرا، فهل يصح أن نطلق عليها لفظ الشرك وتكون داخلة في هذه القاعدة؟ فهذا هو معنى كلام الشيخ صالح حفظه الله، إن بعض الأمثلة تشكل على ماذا؟ على هذه القاعدة. ومسألة العموم الآن ننتقل إلى مناقشة المسألة نفسها. أما مسألة العموم فقد سبق ما فيها، وأن العموم ليس بوجيه أن ندخل فيه كلام الله سبحانه وتعالى أصلاً. وأما قضية التعلق فقد بينا أن المراد من التميمة هو ما يعلق فيها، فالتعلق إن كان بما يعلق في التميمة وهو غير الله سبحانه وتعالى من الأشياء المخلوقة فلا شك أن التعلق حينئذ يكون بغير الله، وهذا لا شك في كونه شركا أصغر. وأما إذا كان المعلق في التميمة كلام الله سبحانه وتعالى وتعلق به الإنسان فإنه لا يصح في هذه الحالة أن يقال إنه تعلق بغير الله. إذن يبقى النظر الوحيد في ما يظهر لي في جانب واحد فقط هو الحاكم في هذه المسألة، وهو اعتقاد النفع الذاتي من دون الله سبحانه وتعالى، لأن من شروط الرقية الشرعية كما عرفنا أنه لا بد أن يعتقد فيها أنها لا تنفع بذاتها من دون الله، حتى في الرقية ماذا؟ حتى في الرقية الشرعية، حتى في كلام الله عز وجل. فهذا هو النظر الوحيد الذي يحكم في هذه المسألة، هل تعليق القرآن يفضي إلى اعتقاد النفع الذاتي فيه من دون الله عز وجل، وهل يتصور ذلك بصورة غالبة أو نادرة؟ فالأمر مرده إلى الواقع، فلو تصورنا أن الإفضاء في هذه الحالة غالب فالعبرة بالغالب، ويصح في هذه الحالة أن نطلق لفظ الشرك حتى على التميمة من القرآن، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن فيها إفضاء لاعتقاد فاسد. وأما لو تصورنا أن غالب تعليق القرآن لا يكون فيه اعتقاد فاسد، بمعنى أن المعتقد، بمعنى أن المعلق يكون معتقدا أن النفع بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فإن الأمر عندئذ يخرج من الشرك تماما. وسر المسألة كما أوضحنا، هل تعليق القرآن كقراءته؟ هذا هو سر المسألة، فقراءة القرآن واضحة لا شك فيها، وأما التعليق فهو الذي فيه النظر. فخلاصة القول إذن في هذا الجانب أن إطلاق لفظ الشرك على التميمة من القرآن على القول بالمنع منها، هذا أمر فيه نظر يتعلق بالنظر في الواقع والإفضاء إلى الاعتقاد الفاسد على حسب ما قلت له. ختام الكلام في هذا الباب بذكر تنبيه مهم أيضا، أن هناك فرقا بين اتخاذ أسباب لا تأثير لها في دفع العين وبين عدم التعرض للعين. هناك فرق بين اتخاذ أسباب ليس لها تأثير ولا نفع في دفع العين وبين ألا تتعرض للعين أصلا، أو أن تتخذ الأسباب التي لا تعرضك للعين، فرق بين الأمرين. وأصل هذا في قول يعقوب عليه السلام، أحسنتم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ خشي عليهم، تمام، خشي عليهم لكثرة عددهم. طيب هل هذا اتخذ سببا غير شرعي؟ هل هذا اتخذ سببا كالتميمة أو كذا أو كذا؟ معاذ الله، إنما هو ابتعد عن ماذا؟ ابتعد عن العين، ابتعد عن التعرض للعين. كذلك الأثر الذي يذكر عن عثمان رضي الله عنه أن صبيا كانت تأخذه العين فقال دسموا نونته، دسموا نونته، دسموا يعني سودوا، والنونة هي النقرة التي تكون في الذقن، فأمر أن يوضع فيها شيء من السواد على سبيل أنه لا يتعرض للعين. فليس هذا من باب اتخاذ الأسباب غير الشرعية، وإنما هو من باب توقي الشر وتجنب أسبابه. الواجب عليكم إن شاء الله تعالى في درس الليلة أن تأتوني بكلام ابن القيم في زاد المعاد حول هذه المسألة، حول مسألة الفرق الذي ذكرته، أن عدم التعرض للعين أو عدم التعرض للشر هذا أمر لا بأس به استدلالا بأثر عثمان المذكور. هذا ختام الباب، والحمد لله رب العالمين.